إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واكتب لنا به كما وعدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. اللهم اكتب لنا بهذه المجالس العلم النافع والعمل الصالح والأجور العظيمة، لا سيما أجور المجاهدين في سبيل الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. لعلنا نسترجع غزوة بني قينقاع ونأخذ مختصرا مما مر، فهو يقول، وهو البيت السادس بعد الستمائة. شيخ ياسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: غزوة قينقاع. قال رحمه الله: كان بفوز المسلمين في البدر جميع من في طيبة ذوي البشر، لكن أهل القينقاع الهودى تألموا وخالفوا العهودا، فأظهروا العداوة الكمينة فيهم على رئاسة المدينة، كانوا على الميثاق والأماني، فأعلم الإله في القرآن: إما تخافا منهم الخيانة فانبد إليهم عهدة الأمانة. أتاهم النبي بالأجناد فامتنعوا بالحصن للأوتاد، تحرجوا في الحصن بالحصار فطاوعوا للحكم بالفرار. أجلاهم النبي عن مدينة بالأهل والأولاد والخدينة.
تقدم ذكر والشرح لهذه الأبيات فيما يسمى عند علماء السير والمغازي بغزوة بني قينقاع، وقد كان يسكن المدينة ثلاثة قبائل كبيرة، ثلاث قبائل كبيرة من اليهود، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانت لهم الأسبقية في سكن المدينة والسيطرة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وقد توطنوا في أخصب مواضع في المدينة، وبنوا أكثر من 50 حصنا على رؤوس الجبال، لكن الأمر ليس بالأسبقية وليس بالأقدمية وليس بالقوة الحربية ولا الجسدية، ولكن الأمر في الاستخلاف والتمكين يكون بالإيمان والاستجابة لنداء الله من خلال بعثة نبيه الخاتم ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. غدروا، نقضوا، كذبوا، خادعوا، للمشركين مالؤوا، للدسائس والمكر أفشوا ونشروا، للعهود نقضوا. العاقبة الإجلاء من المدينة، فلا يفرح بأنه هو الأقدم وهو الأسبق وهو الذي كان قويا، أعني اليهود، لأنهم لما نقضوا العهود أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجهم من المدينة ومن جزيرة العرب، وأمر بقتل من قتلهم من بني قريظة وغيرهم، وسبي أموالهم ونسائهم، ووقعت في أيدي المسلمين غنائم والأرض لله. فلا يفرح كثيرا بتوطن اليهود في المدينة وأسبقيتهم لدعواهم الكاذبة بأن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، لأنهم لما نقضوا العهد وأخفروا الذمة ومالأوا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، ما لهم موطئ قدم بنص الوحي المنزل على النبي المرسل. انتبه لهذه القضايا الأساسية، لأن ثمة هشاشة في ثقافة كثير من المسلمين، أي شبهة تحملهم على الشك والريبة في دينهم الذي هو عصمة أمرهم. إلى متى تتطوعون؟ إلى متى تتدينون؟ إلى متى تكونون رجعيين؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما في هذه الحياة إلا الدين، ولا دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هو دين الأنبياء والمرسلين، دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. تتطوع، تتخلف، كذا، هذا كله دعاوى شيطانية فاجرة لكي يؤخروكم، ولكي يعطلوكم، ولكي يفقروكم، ولكي يبعدوكم عن نصر الله وعن رزقه وعن الاستخلاف الذي يخافونه. استخلاف استخلاف استخلاف. كثير من بلدان المسلمين اليوم عندما تنزل بهم وتحل في أرضهم تجد المرأة السافرة تقول استخلاف، الشاب اللي في يده زجاجة يقول لك استخلاف، أناس لا يحكمون شرع الله يقول لك استخلاف. يا شيخ، أولا التربية كما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه 13 عاما على معرفة الله، 13 عاما على معرفة الله، على الإيمان بالله، على توحيد الله، على الصلاة، على إقامة شعائر الدين. بعد هذا يسهل إن شاء الله تبارك وتعالى لمن سهل الله عز وجل عليه أن يتحقق وعده الكريم بالاستخلاف والتمكين والتطمين، بشرط وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تضمنت هذه الأبيات 8 في غزوة بني قينقاع الأمور التالية. بعد بدر فرح المسلمون واستبشروا بالنصر، اكتئب يهود بني قينقاع، غاية الاكتئاب. ايش النصر هذا؟ يا ترى ايش عواقبه وايش ثماره؟ هذا من صفات اليهود، انهم يتوجعون ويحزنون عندما ينتشر الإسلام ويقوى المسلمون، وهكذا المنافقون. وبعض الناس ليس يهوديا ولا منافقا، ولكن فيه شبه. إيش الشبه هذا؟ إيش الذي يدعو إلى هذا الشبه؟ فيه صفات يهودية، ما هو يهودي حاشا وكلا، فيه صفات يهودية، حسد، حقد، كراهية.
فيه صفات من صفات المنافقين، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. أحسن الظن لا أقول يظهر الإيمان ويبطن الكفر، لأن هذا من صفات النفاق الاعتقادية، لكن يحسن الظن، يعد ولا يفي، يحدث فيكذب، يؤتمن فيخون، هو ناقص. وكما يقال في الأمثال: كادت الزانية أن تتمنى أن يكون النساء مثلها. فيه شبه بالكتابيين، فيه شبه بالمنافقين. ولذلك يقال عندما يقال: قامت دولة الإسلام الكاملة بأهلها الكمل، قال: إيش هذا يا أخي؟ ليش هو ليش يغتاظ؟ يغتاظ ليش؟ لأن فيه نقصا، ويريد الناس أن يكونوا على هذا النقص، ما يريد منهم أن يكملوا، ولا يريد منهم بالدين أن يتجملوا، ولا يريد لهذه الدولة الإسلامية الفتية أن ينتشر ظلالها في الأصقاع والبقاع، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولذلك كلما سمع بانتصار الإسلام والمسلمين ورفع رايته يئن من داخله، قد لا يتمكن من التصريح بلسانه، يقول: ليش سبحان الله؟ ليش عملوا تحفيظ قرآن؟ أنا عيالي كلهم ولا يحفظ الواحد منهم، يا الله بالكاد يحفظ الفاتحة. ليش عملوا مسابقة حديث نبوي؟ يا أخي أنا جئت من بني قوم كلهم يحاربون السنة. وبالتالي عندما يسمع مثل هذا التقدم والأسبقية واستباق الخيرات، يعني تظلم الدنيا في عينيه سبحان الله، يعني كما يقال: حشفة وسوء كيلة. لا يريد أن يكمل نفسه، ولا يريد للناس كمالا، ويأبى الله إلا أن يتم دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتشهي ولا بالهوى، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. العمل ما الذي يصدقه؟ الإخلاص مع الله، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم داخلون، خلاصة: بنو قينقاع مثل بني قريظة مثل بني النضير، داخلون مع بقية اليهود في العهود، في الوثيقة التي كتبت فيما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يعينون عليه أعداءه المسلمين، لا يمالئونهم، يقفون معهم في الدفاع عن المدينة. يمكن أن يعيشوا، لو وفوا يمكن أن يعيشوا في ظلال الدولة الإسلامية الأولى بالمدينة، لكنهم نقضوا وغدروا ونافقوا ومالأوا المشركين والمنافقين، فالله عز وجل حكم بإجلائهم. والكلام هنا يدور حول يهود بني قينقاع. الدولة الإسلامية الأولى هي الدولة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وكل من سار بسيرها وسلك سبيلها وحكم شرع الله فإنه يناله ما نالهم من النصر، من الرزق، من التأييد، من رد كيد الأعداء في نحورهم. كلما كان الإنسان للدولة الإسلامية الأولى التي قامت بالمدينة أقرب، كان للثمار التي حظوا بها وأكرمهم الله عز وجل بها، إن شاء الله كان لتلكم النتائج والثمار أقرب فأقرب. والهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. توجيه الله لنبيه أنه إذا خاف من بني قينقاع خيانة، كما ظهرت علامات ذلك منهم عقب بدر، فليرد إليهم عهدهم وليخبرهم بذلك، كما قال الناظم: فانبذ إليهم عهدة الأمان، والعلامات والإرهاصات من بني قينقاع في الغدر والخيانة كانت تلوح بالحاء ظاهرة بادية. رابعا، توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إلى حصون بني قينقاع وحاصرهم ثم أجلاهم، وحاصرهم ثم أجلاهم. تقدم معنا ذكر الأدلة، ومما لم يذكره ولعلني أشيد به وأعيده مما لم يشر إليه الناظم من الأدلة، الموقفان المتقابلان وهما حريان بالتدبر وبالتأمل. فوقائع السير ما كانت قصة تتلى يوم مولده، ولا كانت معزوفة وأنشودة يترنم بها المترنمون، لا تحرك فيهم ساكنا ولا تسكن فيهم متحركا، وإنما السيرة النبوية ومغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وأخلاق وسلوك ومجاهدة، وأدب وأخلاق وسلوك ومجاهدة. الحديث الذي رواه ابن إسحاق في موقفين متقابلين، موقف يمثل الإيمان وموقف يمثل ماذا؟ يمثل النفاق في تولي أعداء الدين والملة وفي مناصرة الله ورسوله والمؤمنين وفي خذلان المسلمين وتقديم اليهود عليهم. وانظر إلى هذين الموقفين، الأحاديث الآثار ليست موجهة إلى جهة ولا إلى شخص ولا إلى مجموعة، وإنما هي موجهة لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لينتفع بها في كل زمان وكل مكان وكل وطن وكل دولة وكل شخص. الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم. عبد الله بن أبي رأس المنافقين بالمدينة، رأس المنافقين بالمدينة. مكة ما كان فيها منافقون، فيها شرك وإيمان وتوحيد. هنا لما قامت الدولة الإسلامية أطل النفاق برأسه. من يجيب ويعطي هذا الكتاب في السيرة النبوية؟ مكة 13 عاما ما كان إلا إيمان وشرك. لما يسر الله عز وجل على نبيه بعد الهجرة وقامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة النبوية ظهر النفاق. هل لديك جواب في بيان سببي أن مكة لم يكن بها نفاق في 13 عاما والمدينة ما أن قامت قائمة الدولة الإسلامية الأولى بها حتى ظهر النفاق، حتى ظهر النفاق؟ ها، من يجيب على هذا؟ هل يوجد من الزائرين من يجيب؟ نعم يا أخي ورع عادل. نعم، الأولى للمنافقين الجواب الصواب، الثانية لليهود وقد اقتربت من الصواب، لأن المنافقين اجتمعوا على عبد الله بن أبي بن سلول ليرئسوه كما أشار الناظم، ليجعلوه رئيسا لهم وزعيما. فلما انبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقال سحب البساط من تحت رجليه، فحقد ونقم وحنق، حقد وحنق. أجب يا شيخ تحليلا للكتاب، تعرف الفرق؟ أنت في أي مستوى؟ في المستوى الرابع في الوسط. تعرف الفرق بين الحقد والحنق؟ طيب، الثعالب في فقه اللغة والسر العربية يقول درجات البغض، درجات البغض وشدة الحقد يسميها العرب حنق، يعني حقد مع تغيظ، حقد مع تغيظ. حقدوا وحنقوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ، لكن العصا قوية والضرب لو ضربوا موجعة، والقوة بيد المسلمين وبأيدي من؟ بأيدي أولئك الذين ضحوا ورموا العرب عن قوس واحدة وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غريب بمكة مد يدك نبايعك. ما في مصالح، ما في مصالح، ولكن في إيمان هداهم الله عز وجل إليه، وفيه دين هدوا إليه، فقالوا مد يدك فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتدين إذا كان من الأعماق لله فإنه يبقى، هذه اللحية تبقى، هذا الثوب يبقى، هذا التدين يبقى. وأما إذا كان صلى وصام لأمر كان ينشده فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام، هذا بداية مرض النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. هم يريدون يبغوا هذا الشكل، هم يريدون مطاوعة، ما يأتمنون إلا على رجل شكله هكذا. ولذلك سبحان الله، يعني شخصيا أنا ما أحب آتي بسائق ولا آتي بشغال ولا آتي بعامل ولا موظف ويسأل من الطرف الخفي، يقول ترى، يقول هذا الذي استقدمك يريد الشكل كده 90 سنتي في 50 سنتي. قال ما في مشكلة يا أخي، واحد يخاف أنه يلتف حوله منافقون، وهذا مشكلة، مشكلة ومصيبة من المصائب. يا أخي خليك لوجه الله، تعمل شيء لوجه الله، وإلا فالأرض واسع، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول وكان عبد الله بن أبي أحد بني عمرو بن عوف من الخزرج، لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي، فخلعهم عبادة بن الصامت، يعني ترك ولاءهم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. قال أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه أما عبد الله بن أبي فلم يتبرأ، بل سيأتي في رواية أنه ناشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يهود بني قينقاع، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصرهم وأراد أن يقتلهم ويقضي عليهم عن بكرة أبيهم، لكن عبد الله بن أبي بن سلول أدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش جيب درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدرع قميص من حديد أو من زرد يتترس به المقاتل، يتقي به ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي السهام. هذا الدرع له جيب، إيش الجيب؟ هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى أمرا للنساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لأن ثياب النساء وقمص النساء كان لها جيوب، والجيب والفتحة للثوب من أعلى الذي يدخل الإنسان أو المرأة تدخل رأسها من ذلك الجيب، فكانت إذا لم تضرب بخمارها من رأسها على صدرها يظهر شيء من صدرها ويظهر عنقها وشعرها. فأمر الله عز وجل النساء أن يضربن بخمرهن، أي يلقين الخمر من أعلى الرأس ويغطين جيوبهن. ما الجيوب؟ الصدور والنحور والأعناق. وليضربن بخمورهن. أدخل عبد الله مبالغة في الدفاع عن 700 من يهود بني قينقاع، 400 دارع و300 حاسر. أدخل يده، وهذه من الحركات، وللعرب حركات، منها أن أحدهم يمسك بلحية الإنسان، أو منها أن يدخل يده في جيب الإنسان، أو يمسك بجزء من جسده ليناشده على فعل شيء أو تركه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد هب لي هؤلاء، فهم أوليائي وهم حلفائي من الجاهلية. ولم يزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب خلق وأدب، فوهبهم إلى عبد الله بن أبي بن سلول. وفيهما، يعني في عبادة بن الصامت وتبرئه من يهود بني قينقاع، وفي عبد الله بن أبي بن سلول، وإلى آخر لحظة، إلى ما قبل الجلاء، وهو متعلق بالمنافقين، متعلق بيهود بني قينقاع. فيهما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: فترى الذين في قلوبهم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. مما لم يتقدم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه كم مرة قرأناها بختم القرآن؟ يمكن مئات المرات. لو واحد سأل واحد أو سأل نفسه، هذا إيش معنى هذا؟ من الذي ذكر الله تبارك وتعالى بأنه من أقواله؟ وماذا يريد بهذا في صدد الدفاع عن يهود بني قينقاع؟ يقولون، شوف، المراد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، يقولون لرسول الله: دع لنا يهود بني قينقاع ولا تقتلهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. إيش الفتح وإيش الدائرة التي نقلت في كتاب الله عن عبد الله بن أبي بن سلول وعن المنافقين؟ شوف انتبه للدائرة. قال المنافقون فيما بينهم وبين سيدهم عبد الله بن أبي بن سلول، إيش قالوا؟ قالوا لبعضهم، قالوا: لو أننا وقفنا مع هؤلاء اليهود لعلنا ننتفع بهم في مستقبل أمرنا، ولا ندري، لعل الدائرة تدور على محمد، وبالتالي لو دارت الدائرة على محمد فإنه لن يبقى معنا في وقت الشدة أحد. يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني عندما، شوف، يعني جمعوا بين سوء الظن وسوء التدبير وبين المكر الكبار. يقولون: لو أن الله أسقط محمدا ودارت الدائرة عليه، عندنا لا يزال عندنا حلفاء وأولياء وهم اليهود، نتكئ عليهم في وقت الفزع والكرب والشدة، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فيفتح الله على نبيه وعلى المسلمين ما يضعف شوكة اليهود والمنافقين، ويجعلهم نادمين لما أسروا في أنفسهم من المكر الكبار، ومكر أولئك يبور، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لذلك إن أردت التوفيق، نصيحة: إن أردت التوفيق فاعقد بينك وبين الله في قلبك براءة من النفاق. ما هو تقول: والله خليني أنتظر أترقب، أنا أجلس محايد، أمسك العصا في الوسط. لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فإذا دارت الدائرة ودالت الدولة وجاءت الهزيمة عند سبحان الله، هذا قد يكون من أمارات المنافقين. يا شيخ أما ليش أعمل؟ إيش أعمل؟ ما تريدني أن أمسك العصا من الوسط بين هؤلاء وهؤلاء؟ إن صاحوا وكانوا أقوياء صحت معهم، وإن صاح هؤلاء الذين كانوا ضعفاء صحت معهم. يا شيخ امساك العصا من الوسط قد لا يدل على الإخلاص والصدق، ولكن سل العلماء الراسخين أي الحق أحق في الفتنة بالاتباع وفق القرآن والسنة، وعض عليه وتمسك بأهله بالنواجذ ولو كانوا قلة. فإن الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه كان أمة وحده وقومه على الشرك، فمن تكس ولا ارتكس ولا ضعف بل مشى، إيش العاقبة كانت لمن؟ له وللمؤمنين، لأن العاقبة للمتقين، لأن العاقبة للمتقين. ادرس القضية وسل العلماء الراسخين ممن يوثق فيهم في أي فتنة تقع في أي زمان أو مكان، وتمسك بالحق ولا تنظر تقول ما تقول هذا كم مليون وهذول كم مليون، تمسك بالحق وعض عليه بالنواجذ وتدين لله عز وجل به، فالعاقبة إن شاء الله تبارك وتعالى للمتقين. أما المنافقون فيقولون انظروا إلى الواقع، والله إذا كان فيه فلوس وأكل انصروا أهل الأكل، وإن لم يكن فاخذلوهم. هذا شغل المنافقين، هذا شغل المنافقين، نعوذ بالله من النفاق الأكبر والأصغر والعملي. طيب الآن ننتقل إلى درس جديد، وهو ما يعرف بغزوة السويق. غزوة السويق، قال الناظم. نعم،
قال رحمه الله: غزوة السويق. قال رحمه الله: لما أصيب المشركون بالبدر نحو على قتلاهم إلى الشهر، لكن أبو سفيان لم يحضر لها، ونجله علي مقتول بها، فحار في الأمر وقام وقعد، واستنفر القوم بأنواع العدد، بهم إلى بني النظير أقبلا، مستنصرا من هودها مستخولا، بل خاب في العمى لما لم يقبلوا، فلم يطب نفسا وحين يقفلوا.
عد بهم إلى بني النظير أقبلا.
قال: فحار في الأمر وقام وقعد، واستنفر القوم بأنواع العدد، بهم إلى بني النضير أقبلا، مستنصرا من هودها مستخولا، بل خاب في العمى لما لم يقبلوا، فلم يطب نفسا وحين يقفلوا، من عندهم أرسل للمدينة من الجيوش الفئة الكمينة، فحرقوا نخيلها بالنار، وقاتلوا بعضا من الأنصار، لكن إذا جيش طه رحلا.
وهكذا هذا ينكسر البيت، ولذا يضبط هذا. لكن إذا جيش طه ورحل.
نعم. لكن إذا جيش طه ورحل،
هكذا شفنا،
فروا وهم يلقون كل ما حمل.
نعم.
فخلفوا أجربة السويق تدرى لدى بغزوة السويق.
وصل بنا الناظم رحمه الله تعالى ومنتهى غزوة السويق. تنتهي غزوة السويق بالبيت 25 بعد 600، وقد لخص لنا ما يعرف بغزوة السويق في 9 من الأبيات. السويق وبنو تميم ينطقونها بالصاد، صويق عبارة عن قمح أو شعير يقلى والاصطلاح المعاصر في القلي تحميص، يقلى ثم يطحن فيتزود به لأزمنة مديدة، وقد يمزج بالعسل والسمن، وقد يمزج بالعسل والسمن أشبه ما يكون بإيش؟ بما يسمى بالحيسة، وهذا قديم وليس بجديد. بعض الألفاظ الآن سبحان الله سأبين بعض الألفاظ المتداولة والمشهورة قديمة، ومنها الحيسة، وأهل المدينة وهو أشهر لديها من غيرهم في صنع هذه الحيسة هو التمر، يعجن بالدقيق القمح أو البر أو الشعير أو الدخن، ويمزج بالتمر ويوضع عليه شيء من السمن، ويصلح أن يتزود الإنسان به في الأسفار أو في الليالي الشتائية القارسة البرد، لأنه يعمل على تدفئة الجسد. وقد وردت أشعار عربية شيخ أحمد، وردت أشعار عربية اللي أعطيني ببيت أعطي هذا في ذكر الحيسة، يقول الشاعر العربي: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى، يدعى إيش؟ قنبر،
جندر.
أحسنت. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، يقول في الحرب والشدة تدعوني، وإذا تحيسون الحيس والطعام الذي تشتاق النفوس إليه يدعى جندب، ما أدعى أنا. هنا غزوة السويق، السويق إما هو الذي يلت من القمح أو الشعير فيسف ويطعم، أو يعجن بالعسل والسمن، يعجن بالعسل والسمن أشبه ما يكون بإيش؟ بالحيس أو بالحيسة. يقول الناظم: لما أصيب المشركون بالبدر ناحوا على قتلاهم إلى الشهر، والنياحة لما أصيب المشركون بالهزيمة وقتل من قتل منهم بالبدر، يعني بمعركة بدر، بمعركة بدر ناحوا من النياحة، والنياحة من ناح ينوح نوحا، وهو بكاء مع صوت، بكاء مع صوت. وهذا من عادات أهل الجاهلية في جاهليتهم النياحة، وقد حرم علينا مثل هذا عند فقد حبيب، حرمت علينا النياحة، لكن أبيح لنا البكاء. إيش الفرق بين البكاء والنياحة؟ البكاء دمع العين، والنياحة دمع مقرون بلطم، مقرون بشق، مقرون برفع صوت. ولذلك انتبه لهذا، يحتاج إلى أن يتدرب الإنسان وأن يجاهد نفسه في سلمه قبل شدته وفقد عزيز، لأن بعض الناس إذا أصيب بالحزن بكى واشتد بكاؤه، فانتقل البكاء إلى خنين والخنين إلى صوت، وهذا الصوت هو الذي نهينا عنه عند المصيبة. فإذا أراد الإنسان أن يبكي له أن يبكي بدمع مدرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأيضا كما وجهنا ربنا، انتبه، لأن الدنيا دار ممر لا مستقر، الآن نحن مستقرون، لكن والله ما ندري، نسأل الله العفو والعافية. لو واحد اتصل وقال يا إنسان ترى قريبك توفي، ما هي بالهينة ولا باليسيرة، لا سيما عندما يكون بعضهم يفقد عقله، وبعضهم يغمى عليه، وبعضهم قد يولول وينوح ويصيح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النياحة، فقال الميت يعذب بما نيح عليه. الميت يعذب بما نيح عليه. طيب وما دخل الميت؟ مات الميت راح، وأهلهم الذين ينوحون يحيون سنة أهل الجاهلية، ما دخل الميت؟ قال العلماء ليس كل ميت نيح عليه عذب بالنياحة، ولكن من هو الذي يعذب بالنياحة؟ ها، من الذي يعذب بالنياحة؟ هو الذي أوصى كوصية أهل الجاهلية، إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. قد يحمل تحمل العاطفة صاحبها، يقول يا جماعة إذا مت نوحوا علي وجيءوا بقراء العالم الإسلامي واعملوا سرادقات كبيرة وانحروا البدن والبقر والشياء. إذا كان أوصى بهذا قد يعذب في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وبكل أسف وأسى الآن في ناس مأجورون ومأجورات يبكون ويبكين، وكلما كان الأجر أكبر كان البكاء بصوت أصرخ وأرفع وأعلى، وهذا من المنكرات والبدع. وإذا كان الميت أوصى بهذا فإنه يعذب، وليس ببعيد إذا كان قد سكت عن أهله في وفاة قريب لهم سابق من قبل أقرهم على مثل هذا، ما يعذب أن يناله ما ناله من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال ناحوا على قتلاهم إلى الشهر وهم 70. قتل المشركين بلغ عدد القتلى 70 قتيلا قريبا من الشهر وهم ينوحون، والنياحة عندهم رفع بكاء برفع صوت بذكر محامد الميت كما يصنع في بعض البلدان الإسلامية، تعقد سرادقات ومهرجان خطابي وأشعار في مدح الميت، هذا الذي كان يصنع وهذا الذي كان يفعل وهذا الذي كان يقول، هذا من ضروب وعادات وصفات أهل الجاهلية، ما هو من صفات أهل الإيمان والتوحيد. صفات أهل الإيمان والتوحيد، شوف بدءا من انتقال الميت إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، بعد ذلك يتقبل العزاء. العزاء ما في سرادقات، ما في كهرباء، ما فيه ولائم، ما فيه بعد صلاة العشاء الناس يعاتب بعضهم بعضا، يقول يا أخي والله هذا جارنا رجل ما في خير. ليش ما في خير؟ دعوناه للعشاء، عشاء الميت بعد العشاء، فما استجاب لدعائنا. يا شيخ من الذي قال؟ بأي كتاب أم بأية سنة أن تكون هناك ولائم؟ نعم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أو جاءهم ما يشغلهم. الجيران ما في شيء، لأنه في أقرباء يأتون، ها؟ ما في حرج أن يقول الإنسان ترى عشاكم عندي الليلة، هذا سنة ما في شيء، لكن يتقصد إلى عشرات الذبائح من قبل أهل الميت، ويؤتى بالقراء المشهورين من العالم الإسلامي، وإذا قيل لأحدهم ترى معليش والله الرواتب ما استلمناها وما أظننا سنعطيك أجرا، أخاف أن يحول من يا أيتها النفس المطمئنة إلى تلاوة قول الله خذوه فغلوه، لأن الأمر صار تجاري ومالي. يا أخي عبث، والله عبث، والله عبث. وما ضيع الناس اليوم أو كثيرا منهم إلا هذه البدع والمحدثات. اجلس في بيتك يا شيخ، اجلس في بيتك 10 غرف قصر كوخ، نحن نأتيك لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبر واحتسب، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. امشي امشي، ما في غدا ولا عشاء. اللهم أقرباؤه وخاصته الذين يريدون أن يؤنسوه ويجبروا كسره، لا سيما عند النساء، فإن هذا من المواساة إن كانوا من أقربائه، أما من عدا ذلك يعزي ثم ينصرف. كهرباء سرادقات بسط مفروشة وكأنه عرس وزواج. والله يشكل على الواحد إذا جاء لهذه الهيئة والصورة، يقول عندكم ما شاء الله عرس، قالوا عرس إيه يا اللي ما تعرف شيء، هذا موت موت. طيب وليش الكهرباء والبسط والنمارق المصفوفة والفرش المبثوثة؟ ها، وبعدين كمان قراء، والله حالتهم حالة اللي معليش، هذه القضية هذه لا تنسوها، والله شيء مضحك ومبكي ومدمي عندما ترون السرادقات التي يعقد فيها العزاء، الناس يشربون النسكافة والكافيه والشاي ويضحكون، ها، والقارئ يقرأ وضحك وفرفشة وقلة أدب مع كتاب الله وعدم الانصياع لقول الله في دور العزاء أو في بيوت العزاء، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وكلما قال أطال نفسه بالآية قالوا الله الله، ايش هذا ايش هذا. بل راينا والله عجبا اذا اراد في مشهد من المشاهد عجيب، اراد القارئ ان يسكت خلاص قال صدق الله العظيم، قام واحد من السفهاء وما ادري هو رايق، قام راح خرج سكين قال والله تكمل يا شيخ، والله تكمل علي الطلاق تكمل. الشيخ كمل، هذا سفه وليس من السنة بل هو من البدع. اجلس في بيتك وابكي على خطيئتك، وصلاحك لا سيما إن كنت ولدا من كسب أبيك، لأن الولد من كسب أبيه دعاء وصدقة وصلاحا واستقامة. انتبه لهذا ودعونا من تلك البدع التي تنتشر في العالم الإسلامي، سرادقات وعزاء، وفي بعض الأماكن قطع طريق وشوارع، شارع عام عام حيوي يجيبوا 10 سيارات 4 من هنا و4 من هنا و4 من هنا ويقطعون الشوارع، قد يكون هناك مريض قلب يجيه إسعاف يريدون يخرجوا من هنا يخرجوا من هنا ما يستطيعون. يا أخي والله عبث، والله عبث، وينبغي أن تختفي هذه المظاهر لأنها لا تعبر عن القرآن والسنة، لا تعبر هذه المظاهر عن القرآن والسنة. قال لكن أبو سفيان لم يحضر لها، ونجله علي مقتول بها. هذا البيت فيه غريبة استغربتها. قال لكن أبو سفيان، أبو سفيان من هو؟ صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يعني يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من؟ في عبد مناف، في عبد مناف. أبو سفيان لم يحضر لها، يعني لم يشهد بدرا. أبو سفيان ما شهد بدرا يقينا. إيش سبب عدم شهود أبي سفيان بدرا؟ ها، من يجيب؟ هذه يحتاج إلى معلومة قديمة مرت بنا. لما لم يشهد أبو سفيان لها أي بدرا؟ لأنه كان على رأس العير المحملة، القافلة المحملة بشتى الصنوف من الشام إلى مكة، كانت بقيادة أبي سفيان وساحل بها وفر بها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، ما شهد بدرا. وهو الذي كتب مكتوبا لأبي جهل أو أرسل رسولا لأبي جهل، العير نجت ارجع، العير يا أبا جهل للبعيد عن السامعين نجت ارجع، ما يحتاج إلى قتال. فماذا قال أبو جهل؟ قال لا، شوف الطغيان والاستعلاء بالكفر، لا حتى نرد بدرا. وإيش تبغى تصنع ببدر؟ قال فنشرب الخمور وتعزف القيان. أبو جهل يقول لا أفعليك، والله ما احنا راجعين حتى نرد بدرا. فنشرب الخمور وتعزف القيان. وأعظم من هذه وهذه الرياء، لأنه شرك. ولا يزال العرب يسمعون بنا فيهابوننا. النتيجة فصل رأسه في ختام بدر عن جسده، فصل رأسه عن جسده، لأن العاقبة ليست للفاجرين، ليست للكافرين والمنافقين والفاجرين، وإنما العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. لم يحضر لها، أي لم يحضر بدرا، لأنه كان يقود العير إلى آخره. هذا الذي استغربته. قال الناظم ونجله علي، هكذا قال وسماه، وسيمر بنا الدليل على خلافه. وعلماء المغازي والسير يقولون اسمه حنظلة، مو علي، حنظلة ابن أبي سفيان، ممن قتل يوم بدر، كما ذكر ذلك ابن هشام في سرد أسماء شهداء المسلمين وقتل الكافرين. ممن قتل من المشركين مشركا حنظل ابن أبي سفيان، ما هو علي ابن أبي سفيان. قال ونجله علي مقتول بها مع من قتل من المشركين 70 ببدر. فأقسم أبو سفيان، لاحظ المعلومة هذه قد تكون غريبة، وألقي سؤالا لبيان غربتها أو الاستغراب منها، أقسم أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء لغسل جنابة حتى يثأر من قتل حنظلة ابنه الذي قتل على أيدي المسلمين ببدر. إيش الغريب يا عادل؟ ها؟ هذا من المستغرب، لكنه واقع ما له من دافع. يقولون هذا نعم أبو عبد الله، أيوة هو هذا الاغتسال من الجنابة، والمشركون كانوا يغتسلون من الجنابة. بعض علماء السير والمغازي، وهذا يحتاج إلى تحقق وبحث عن أصله، يقولون هذا من بقايا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أهل مكة، في أهل الجاهلية، وإن كانوا مشركين. أن الواحد منهم إذا أجنب اغتسل يحتاج إلى تأصيل. هذه المعلومة تحتاج إلى تأصيل. قال فحار في الأمر وقام وقعد واستنفر القوم بأنواع العدد. فحار في الأمر أي تردد، أبو سفيان، الكلام عن أبي سفيان. فحار في الأمر أي تردد، ماذا يصنع ليثأر من المسلمين، ماذا يصنع ليثأر من المسلمين 70 من المشركين ومنهم ابنه حنظلة. وقام وقعد واستنفر من النفير، وهو الدعوة للقوة، إعداد القوة والحرب، والقوم أي من قريش، بأنواع العدد، بشتى أنواع ما يملكون من السلاح والعتاد. قال لهم إلى بني النضير بهم، إلى بني النضير أقبل مستنصرا من هودها مستخولا. انتبه للكلمة وللكلمات، خلاص انتهى. استنفر من استنفر من قريش، وهما 100 مقاتل مدججون بالسلاح في غزوة السويق. استنفرهم أبو سفيان، وهم من قدر أن يستنفرهم. شوف الآن، قال الناظم إيش بهم، يعني توجه بهم. فخرج أبو سفيان يقود 200 راكب بهم ممن تجهز للقتال والغارة على المدينة وأهلها. اتجه بهم إلى أين؟ من حلفاؤهم في المدينة؟ من خدناؤهم في المدينة؟ من أولياؤهم في المدينة؟ اليهود، ومن ورائهم المنافقون إلى بني النضير وهم حلفاؤهم. إلى بني النضير أقبلا، يهود بني النضير كانوا من الجهة الشرقية طالبا. شوف لاحظ، هذا قاله علماء السير القدامى، وأنا قرأت العبارة مرة، ومو من المحدثين والمعاصرين، قال علماء السير والمغازي في شرح هذا المقطع: إلى بني النضير أقبل أبو سفيان، أخذ 200 وتوجه إلى المدينة ليثأر لقتل ابنه وللسبعين من قريش. توجه لمن؟ توجه لمن؟ لليهود، أصدقاؤهم وأولياؤهم ومحبوهم اليهود وفي الجهة الشرقية، ويهود بني النضير طالبا، طالبا إيش؟ أن يقفوا بجواره في الحرب. هذا هو المؤدى والثمرة والقصد. لكن انظر بماذا شرح بعض علماء السير والمغازي، قالوا: طالبا أخبار محمد وصحبه منهم. أخبار، أخبار، إيش الأخبار؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. انتبه لهذا، لا سيما في المواسم التي يختلط فيها الحابل بالنابل، أو في مواسم السياحة إن لم تكن مواسم دينية. تذهب إلى بعض البلدان الغربية: تعال يا تعال، نحن نحبك، نحن نودك، لكن عندنا استبيان، كشف واستبيان. كم العدد، كم العدد، أين 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 أين؟ بعض السذج يعني يعطي معلومات عن مجتمعات المسلمين بالهبل، إما تقربا إلى أعداء الدين والملة وهو لا يدرك ماذا يريدون بهذه المعلومات، وإما سذاجة وإما سخافة، يريد يدا عند أعداء الدين والملة. يا شيخ امسك، امسك نفسك، امسك نفسك. وهذا يشمل المواسم الدينية والمواسم الدنيوية. ذكرني بالساعة، ترى ما عندي ساعة اليوم. بقيت كم دقيقة؟ انتبه لهذا. فالذي تشك فيه من أعداء الدين والملة لا تعطيه معلومات عن مجتمعاتك وعن وطنك وعن بلدك وعن دينك وعن عقيدتك إلا ما تدعوه به إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال بهم إلى، فخرج أبو سفيان بهم، يعني بهذا الجيش 200 مقاتل، إلى بني النضير وهم حلفاؤهم، مستنصرا بهم، طالبا أخبار محمد وصحبه منهم، وطالبا معونتهم ليغدروا برسول الله وبالمسلمين. قال الناظم رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: بل خاب في العمى لما لم يقبلوا ولم يطب نفسا وحين يقفل. بل خاب سعيه مع يهود بني النضير، سعيه مع يهود بني النضير. فحين وصل أبو سفيان إلى حيي بن أخطب واستأذن، خاف حيي بن أخطب فلم يفتح بابه ورده. قال في العمى ولم يقبلوا، لم يرضوا أن ينصروه، ولم ييأس ولم يطب نفسا حتى خرج من عند حيي إلى سيد بني النضير: سلام، واضبط معي ابني مشكم اليهودي سيد بني النضير. فلما استأذن عليه فتح له بابه وقراه وضيفه وأعطاه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين ما أراده. وحين أراد أن يقفل، القفول هو الرجوع إلى مكة، من عندهم أرسل للمدينة من الجيوش الفئة الكمينة. لما رجع أبو سفيان من عند سلام بن مشكم أخرج رجالا من جيشه البالغ 200 من عندهم، أي من عند يهود بني النضير، أرسلهم لمناوشة على اصطلاح العصر الحربي. أرسل للمدينة رجالا من قريش من الجيوش الفئة الكمينة. إيش فعلوا؟ فعلوا مناوشة. وأين موقع هذه المناوشة؟ في حرة واقم. قال: فحرقوا نخيلها بالنار وقتلوا بعضا من الأنصار. أتوا ناحية من المدينة من جهة حرة واقم. حرة واقم ما هي؟ هي الحرة الشرقية، من الجهة الشمالية الشرقية. فحرقوا نخيلها بالنار وقتلوا بعضا من الأنصار. قتلوا رجلين، قتلوا رجلا وحليفا له، قتلوا رجلا وحليفا له. من أين دخلوا؟ من الجهة الشرقية. دخلوا من جهة العريض، منطقة معروفة في الجهة الشمالية الشرقية، وكان بها مسجد يقال به قبر، لكن لله، وكان موطن خرافة. زيارة زيارة زيارة، زرافات ووحدانا يزورون المنطقة ويتبركون بالمسجد ويتبركون بما حول المسجد، وهذا كله ليس من الإسلام في شيء، لله الحمد والمنة. أزيل المسجد وأزيلت هذه الفتنة، لأن الناس كانوا يرتادون. الناس سبحان الله ما أدري كيف، فرائض، واجبات، مستحبات، مندوبات قد يتهاونون فيها، وأما زيارات وانبطاحات وتبركات ولحس، هذا عندهم ركن من أركان الإسلام. يا أخي قل لا إله إلا الله وقوي إيمانك وقوي اتباعك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخلعوا أجربة السويق، لكن إذا جيش طه ورحل فروا وهم يلقون كل ما حمل. لما قتلوا الرجلين من الأنصار تبعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش من المسلمين، فروا، ولما تباطؤوا وأوشك المسلمون أن يدركوهم ماذا صنعوا؟ ألقوا بأجربة زادهم وطعامهم، ومن أبرز ما كانوا يتزودون به السويق، فعثر عليه المسلمون، ولذلك سميت الغزوة بغزوة السويق. قال الناظم: فخلعوا أجربة السويق، أي رموها وألقوها، تدرى لذا بغزوة السويق، لأنهم إيش رموا؟ إيه؟ رموا زادهم من السويق، وحصل عليه المسلمون وظفروا به غنائم، ولذلك سميت بغزوة السويق. ثالثا الدليل، الخلاصة، ثم بعد ذلك نعرج على الدليل. كم بقي من الوقت؟ دقيقة واحدة للحديث إن شاء الله عن غزوة السويق، بقية أذكر فيه الخلاصة، ثم أذكر فيه الدليل، ثم أبين فيه ثبوت الدليل من عدم ثبوته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لخيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وارزقنا اللهم قولة الحق في الغضب والرضا، وارزقنا اللهم برحمتك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع ولا تبيد، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.